الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي الآية السابقة على هذه الآيات بيّن ربنا جل جلاله أن الأهلة مواقيت للناس والحج، جعلها الله عز وجل من أجل أن يعرف الناس بها مواقيت عبادتهم من صيام وإفطار ونسك، ويسير بها شؤون دنياهم في الإجارة والمداينة وما إلى ذلك، كما قال جل من قائل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. جاءت هذه الآيات في بيان أحكام الجهاد والقتال في سبيل الله عز وجل، وهو الذي قيد كذلك بالأشهر الحرم التي لا يتعرف عليها إلا بواسطة الأهلة. يقول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الكلام عن الجهاد في هذه السورة المباركة يأتي عقيب الكلام عن الصلاة والصيام والزكاة، يأتي الكلام عن الجهاد كفريضة من فرائض هذا الدين. والله جل جلاله يخاطبنا بهذا الأمر: وقاتلوا في سبيل الله. في سبيل الله أي في سبيل دينه وشرعه ومن أجل نيل مرضاته. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم أي الذين تتوقعون قتالهم، ممن يقدرون على القتال من الرجال. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. الاعتداء هو مجاوزة الحد، إما أن يكون تجاوزا في حق الله أو تجاوزا في حق البشر. فالتجاوز في حق الله عز وجل بأن نقاتل في وقت لا يحل فيه القتال، كالقتال في الأشهر الحرم، على قول من يقول بأن الآية غير منسوخة، وهي قول ربنا جل جلاله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وكذلك من التجاوز في حق الله عز وجل أن نقاتل في مكان يمنع فيه القتال، وسيأتي معنا قول ربنا: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. وأما التجاوز والاعتداء في حق البشر بأن نقتل من لا يستحق القتل كالنساء والصبيان والشيوخ والمرضى الزمنى والرهبان الذين اعتزلوا في الصوامع ونحوهم ممن لا يتأتى منهم قتال، هذا اعتداء في حق البشر. ولذلك الله جل جلاله حذرنا بقوله: ولا تعتدوا، ثم علل ذلك بقوله: إن الله لا يحب المعتدين. هذه جملة تعليلية، كأنه جل جلاله قال: ولا تعتدوا لأن الله لا يحب المعتدين. هذه الآية المباركة أيها الإخوة الكرام افترض الله فيها على المسلمين قتال من يتوقعون أن يقاتلوهم، فقال جل من قائل: وقاتلوا، والأمر هاهنا للوجوب، والجهاد واجب بإجماع أهل الإسلام ماض إلى يوم القيامة لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. وهذا الوجوب إما أن يكون وجوبا عينيا أو وجوبا كفائيا. الأصل في الجهاد أنه واجب على الكفاية إذا قام به من المسلمين من يكفي فإنه يسقط الإثم عن المسلمين جميعا. الأصل في الجهاد أنه واجب كفائي استدلالا بالقرآن وبالسنة وبأقوال أهل العلم. أما القرآن فإن ربنا جل جلاله قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ثم من السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في بعض الغزوات بنفسه وأحيانا كان يبعث بعض أصحابه، فما كان المسلمون يخرجون كلهم أجمعون. لو كان الجهاد متعينا لكان أول الخارجين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا دلت أقوال أهل العلم. أما الوجوب العيني فإنه في أحوال: الحالة الأولى إذا دهم العدو بلدا للمسلمين أو حصرها فإن الجهاد يتعين على أهل تلك البلد من أجل دفع هذا العدو ورده. ثم الحالة الثانية التي يتعين فيها الجهاد إذا كان النفير عاما كما كان الأمر في غزوة تبوك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين جميعا بأن يخرجوا، ونزل قول ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، إلى أن قال انفروا خفافا وثقالا. وما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة إلا أربعة أصناف من الناس: الصنف الأول من تخلفوا بأمره، أمرهم بأن يبقوا في المدينة كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن أم مكتوم ومن كان مثلهم رضوان الله عليهم. ثم الصنف الثاني أصحاب الأعذار الذين قال الله فيهم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ثم الصنف الثالث الذين تخلفوا نفاقا والعياذ بالله، وهم الذين قال الله فيهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وهم الذين نزلت فيهم الآيات في سورة التوبة ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا ونحو ذلك من الآيات. ثم الصنف الرابع مؤمنون طيبون تخلفوا بغير عذر فعوقبوا بأن هجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون حتى نزلت توبة الله عليهم من السماء: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، إلى أن قال جل من قائل وعلى الثلاثة الذين خلفوا وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضوان الله عليهم أجمعين. فالجهاد يكون واجبا متعينا إذا كان النفير عاما. الحالة الثالثة إذا التقى الصفان، إذا التقى الصفان قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ثم الحالة الرابعة، إذا عين الإمام نفرا، بعض الناس يكون لهم منفعة خاصة لا تتأتى من غيرهم، كما في زماننا هذا المهندسون المتخصصون في الاتصالات، أطباء الجراحة وكسور العظام، العارفون باللغات وألسنة الناس، هؤلاء لهم تأثير في المعارك لا يتأتى من غيرهم. فلو أن الإمام، لو أن قائد الجيش عين نفرا من هؤلاء، فإن الجهاد يكون في حقهم فرضا عينيا. الله جل جلاله خاطبنا جميعا فقال لنا وقاتلوا. هذا القتال أيها الإخوة الكرام مقيد بالقدرة، مقيد بالقدرة. أما إذا لم تكن عند الناس قدرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يدلنا على ذلك أن المسلمين كانوا في مكة 13 عاما يؤذون ويعذبون، بل بعضهم قتل تحت التعذيب، كما حصل لسمية بنت خياط، وكما حصل لياسر والد عمار ولغيرهم رضوان الله عليهم. بعضهم ذهب بصره من شدة التعذيب، كما حصل لزنيرة الجارية الرومية التي عذبها المشركون حتى ذهب بصرها، فقالوا أذهب بصرها اللات والعزى، قالت لهم كذبتم وبيت الله ما تنفع اللات والعزى وما تضر، ما أذهب بصري إلا الله، وهو قادر على أن يرده، فرد الله عليها بصرها. مع ذلك الله جل جلاله ما أمر المسلمين بالقتال، وإنما كان يأمرهم بالصبر، فاصبر على ما يقولون ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الله جل جلاله كان يأمر المسلمين بالصبر ويقول لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. ثم بعد ذلك لما تحيز المسلمون إلى المدينة وصارت لهم دولة وتميزت الفئتان، الله جل جلاله شرع الجهاد، وكان شرع هذا الجهاد على التدريج، فإن الله جل جلاله أولا قال لهم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. كان مجرد إذن بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذه المرحلة الأولى. ثم جاءت المرحلة الثانية في هذه الآيات، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. الذين يقاتلونكم فيها للمفسرين أوجه ثلاثة. الوجه الأول أن هذه الآية جاءت على سبيل التهييج، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، كأن الله قال لنا قاتلوا في سبيل الله خصومكم الذين آذوكم، الذين يؤذونكم، الذين يسوقون إليكم الضر. ففي هذا تهييج على القتال. الوجه الثاني قال بعضهم بأن هذه الآية منسوخة بآية السيف، وآية السيف قال بعضهم هي قول ربنا جل جلاله وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقال بعضهم هي قوله جل جلاله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. وقال بعضهم هي قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ثم القول الثالث وقد رجحه شيخ المفسرين الإمام الطبري قال: والصواب أن الآية محكمة غير منسوخة، ومعناها: وقاتلوا في سبيل الله الذين يحصل منهم قتالكم دون غيرهم كالنساء والصبيان والشيوخ الفانية والمرضى والرهبان في الصوامع. الذين يقاتلونكم الذين تتوقعون أن يحصل منهم قتال لكم. فهذه أوجه ثلاثة. إذن الطور الأول من أطوار التشريع، تشريع الجهاد، أن الله جل جلاله أذن. الطور الثاني أن الله أوجب فقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم الطور الثالث هو الذي أوجب الله فيه قتال المشركين كافة حيثما وجدوا في أي زمان، على قول من يقول بأن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ، وأينما وجدناهم. هذه أطوار ثلاثة. هذه حكمة ربنا جل جلاله، كما مضى معنا في الصيام، لأن الله عز وجل لما أوجب الصيام أوجبه أولا على التخيير: من شاء صام ومن شاء أطعم. ثم جاءت المرحلة الثانية بالإرشاد إلى أن الصيام أفضل، قال: وأن تصوموا خير لكم. ثم جاءت المرحلة الثالثة بالإلزام، قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكذلك الخمر، الله جل جلاله ذمها في آيتين وحرمها في الثالثة. في الآية الأولى قال: فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم جاءت الآية الثانية بتحريمها في أوقات معينة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم جاءت الثالثة باتة جازمة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالله جل جلاله قال لنا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. صور الاعتداء أيها الإخوة الكرام بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صور الاعتداء ضرب الوجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. من صور الاعتداء الإحراق بالنار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فقال لهم: إذا وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فاحرقوهما بالنار. قال أبو هريرة: فلما أردنا الخروج قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت قد أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله تعالى، فإذا وجدتموهما فاقتلوهما. من صور الاعتداء التمثيل بالقتيل. وفي حديث بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وجه بعثا أمر عليهم رجلا فأوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه ومن معه من المسلمين خيرا، ثم يقول لهم: اغزوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. لا تغلوا الغلول أي السرقة من الغنيمة، ولا تغدروا أي إذا عاهدتم، ولا تمثلوا أي إذا قتلتم أحسنوا القتلة ولا تمثلوا بهذا الذي قتلتموه. أيضا من صور الاعتداء أيها الإخوة الكرام قتل من لا يستحق القتل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مقتولة فقال ما كانت هذه لتقاتل، ثم نهى عن قتل النساء والصبيان. من صور الاعتداء كذلك أن يقتل من قال لا إله إلا الله. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. والحديث عن مسلم بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه في سرية قال فلما بلغنا المغار، المغار أي المكان الذي يغيرون منه على العدو، قال استحسست فرسي فسبقت القوم فلقيني الحي بالرنين أي لقوه بالأجراس، فقلت لهم قولوا لا إله إلا الله تحرزوا، تحرزوا أي تحفظوا في دمائكم وأموالكم، فقالوها. فلما تتابع القوم لما وصلت تلك السرية وجدوا القوم مسلمين قالوا لا إله إلا الله، قال فلاموني وقالوا لي قد أضعت علينا الغنيمة. قال فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ما كان، فدعاني وحسن لي ما صنعت وقال لي إن الله تعالى قد جعل لك بكل إنسان منهم أجر كذا وكذا، لأن الغرض ليس القتل ولا القتال ولا الغنيمة، وإنما الغرض هو أن تكون كلمة الله هي العليا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ويكون الدين كله لله، هذا هو الغرض. ولذلك الله جل جلاله قال لنا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذه الآية أيها الإخوان فيها فوائد. الفائدة الأولى وجوب القتال في سبيل الله عز وجل، ولا بد أن نعلم أن القتال أخص من الجهاد، كلمة القتال أخص من كلمة الجهاد، فإن الجهاد بذل الجهد لإعلاء كلمة الله. الجهاد قد يكون باللسان، فهؤلاء الذين يحاجون الكفار والملاحدة ويظهرون شرائع الإسلام ويبينون حكم الله عز وجل، هؤلاء مجاهدون به ألسنتهم. وكذلك الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كله من الجهاد به اللسان. ثم أيضا من الجهاد بذل المال، بذل المال، فالذين يبذلون أموالهم لإعانة المجاهدين في سبيل الله هؤلاء أيضا مجاهدون. ونجد في القرآن أن الجهاد بالمال قدم على الجهاد بالنفس في 7 مواضع، وقدم الجهاد بالنفس في موضع واحد، وهو قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. أما بقية الآيات كلها ففيها تقديم الجهاد بالمال على الجهاد به النفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم. هذه أول فائدة من فوائد الآية وجوب القتال في سبيل الله. ثم من فوائد هذه الآية أنه يحرم قتال من لم يقاتل كالنساء والصبيان والشيوخ والمعتزلين في الصوامع وكذلك الزمنى. الزمنى من كان مريضا مرضا مزمنا لا يقدر معه على القتال ولا يعين برأي، فهؤلاء جميعا لا يقاتلون. ثم من فوائد هذه الآية أن المتكلم ينبغي أن يقرن الحكم بما يهيج المخاطب على الامتثال. المتكلم الذي يخطب في الناس الذي يحدثهم ينبغي أن يقرن كلامه بما يهيج من يخاطبهم على الامتثال، على القبول والرضا. فمثلا لو أن إنسانا أمر الناس به الصلاة، ما يكتفي بأن يقول لهم هذا أمر الله، وإنما يبين لهم فوائد الصلاة الدينية والدنيوية، فيفسر لهم قول ربنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يذكر لهم أن الصلاة سبب للرزق كما قال ربنا جل جلاله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، وأن الصلاة سبب للتفريج الهموم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وكذلك لو أمرهم بالصدقة يذكر لهم أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وأن الصدقة تطفئ غضب الرب، وأن صدقة السر تقي مصارع السوء، وأن الصدقة تطهير للمال، وأن الصدقة تطهير للبدن، وأن في الصدقة خفة للحساب وثقلا للميزان وسرعة للجواز على الصراط وتطهيرا للنفس من الشح، إلى غير ذلك من الفوائد، من أجل أن يهيج هؤلاء المخاطبين على امتثال ما يدعوهم إليه. فالله جل جلاله دعانا إلى القتال وهيجنا بقوله الذين يقاتلونكم، يعني نحن ما نقاتلهم رغبة في القتال، وإنما لأنهم يقاتلون، كما قال جل من قائل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. والواقع يدل على ذلك، التاريخ القريب يحدثنا أن الثورة البلشفية لما قامت في تلك الجمهوريات التي كانت تسمى بالاتحاد السوفيتي، وذلك قبل قرن من الزمان، ماذا ترتب عليها؟ تهديم المساجد، تقتيل المسلمين، تهجير من بقي منهم إلى صحراء سيبيريا، فرض الإلحاد عليهم، محاصرتهم في دينهم، فلا يسمح لهم بصلاة ولا صيام ولا اقتناء مصحف ولا ختان أولاد، ولا يسمح لهم بإقامة شعائر الدين، بل يجبرون على التجنيد في الجيش الملحد، ويجبرون على أن يطعموا الخمر والخنزير من أجل أن ينشأ جيل لا صلة له به الإسلام. وما حصل هنالك حصل في بلاد أخرى كثيرة، ولذلك الله جل جلاله يقول لنا الذين يقاتلونكم. ثم الفائدة الثالثة تحريم الاعتداء، سواء كان في حق الله أو في حق الناس بمجاوزة الحد الذي حده الله عز وجل. ثم من فوائد الآية أن الحكم يقرن بعلته، أن الحكم يقرن بعلته، فالله جل جلاله حرم الاعتداء وعلل ذلك بقوله إن الله لا يحب المعتدين. ومثله أيضا مضى معنا في قوله سبحانه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فالله عز وجل علل فرضية الصيام بأنها لتحصيل التقوى. وهناك في القصاص قال لنا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ثم من فوائد الآية كذلك إثبات صفة المحبة لله عز وجل، فالله جل جلاله يحب ويبغض، والله جل جلاله يحب التوابين ويحب المتطهرين، جل جلاله يحب المتقين، والله جل جلاله يبغض كذلك، فهو لا يحب المعتدين ولا يحب كل مختال فخور ونحو ذلك من الصفات السيئة. يقول الله عز وجل: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. واقتلوهم، الضمير يعود على المشركين الذين أمرنا بقتالهم في الآية الأولى، بعدما أمرنا ربنا بقتالهم أمرنا بقتلهم، فإن القتال مقدمة للقتل. وقتلوهم حيث ثقفتموهم، ثقفتموهم أي أدركتموهم، مادة الثاء والقاف والفاء ثقف تدل على إتقان الأمر، على إتقان الأمر، يقال هذا ثقف لقن، ثقف لقن، ومنه كلمة المثقف كما قال عمرو بن كلثوم: إذا عض الثقاف بها اشمأزت وولتهم عشوزنة زبونا، عشوزنة إذا انقلبت أرنت تشج قفا المثقف والجبينا. فالمثقف سمي مثقفا لأنه قد أتقن الأمر وأحكمه. قال الله عز وجل: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي متى ما أحسنتم وأدركتموهم فاقتلوهم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم، هؤلاء الكفار، من حيث أخرجوكم. الله جل جلاله ينبهنا إلى أن نقابل الفعل بمثله، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. ثم قال جل من قائل: والفتنة أشد من القتل. الفتنة أيها الإخوة الكرام في القرآن تطلق على أربعة معان: المعنى الأول الإحراق بالنار، ومنه قوله تعالى: يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم، ومنه تقول العرب: فتنت الذهب. الآن أصحاب الذهب يدخلون الذهب في النار، يعرضونه للنار من أجل أن يتميز جيده من زغله، جيده من رديئه. المعنى الثاني الفتنة في القرآن تطلق على الشرك كما في هذه الآية: والفتنة أشد من القتل. الفتنة أي الشرك والكفر أشد من القتل. ثم المعنى الثالث، وهذا لم يرد في القرآن إلا مرة واحدة، بمعنى المعذرة والحجة، المعذرة والحجة. قال الله عز وجل: ثم لم تكن فتنتهم أي حجتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ثم المعنى الرابع وهو في القرآن كثير، الفتنة بمعنى الاختبار، الاختبار، كما في قول ربنا جل جلاله: أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا بمعنى الامتحان والاختبار. والفتنة أشد من القتل، كأن سائلا سأل: لما يفرض الإسلام القتال وفي القتال إسالة للدماء وإزهاق للأنفس وتطاير للرقاب وتقطيع للأعضاء وإتلاف لبعضها. بعض الصحابة في القتال فقئت عينه، وبعضهم قطعت يده، وبعضهم قطعت رجله، وبعضهم مزق تمزيقا، بقرت بطنه، جدعت أنفه، قطعت أذنه، استخرجت كبده. فلو أن سائلا قال: لما فرض الله علينا القتال وهو الرؤوف الرحيم الحليم جل جلاله العفو، لما فرض علينا هذا الأمر الشاق على النفوس؟ الله جل جلاله أجابنا بهذه الآية، قال لنا: إذا كان القتل شديدا فالكفر أشد والفتنة أشد من القتل، فمن أجل أن يحفظ الدين تسيل الدماء، تذهب الأرواح، تزهق النفوس، تطير الأشلاء، تقطع الأعضاء، لأن الدين هو أولى الضرورات وأهم المهمات. قال الله عز وجل: والفتنة أشد من القتل. وهذا المعنى أخذه الصحابي حين خاطب المشركين فقال لهم: تعدون قتلا في الحرام عظيمة، وأعظم منه لو يرى الرشد راشد صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد. ومن أجل الإيضاح أيها الإخوة الكرام، الإنسان لو قتل في سبيل الله، فغاية ما هنالك أنه غادر الدنيا، لكنه إلى جنة عرضها السماوات والأرض، في دار أبد، في ريحانة تهتز، نور يتلألأ، قصر مشيد، فاكهة نظيرة، مع زوجة حسناء جميلة، في نعيم لا يحول ولا يزول. أما لو أنه فتن في دينه فإنه خسر الدنيا والآخرة. انتبهتم؟ ولذلك الله جل جلاله قال عن هؤلاء الناكلين عن الجهاد: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابته خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ولذلك ربنا قال لنا: والفتنة أشد من القتل. ولا بد أن أنبه أيها الإخوة الكرام إلى معنى ذكره سيد قطب رحمه الله في الظلال، فقال بأن المسلمين مكثوا في مكة 13 عاما وهم يعذبون ويضطهدون، وما شرع الله لهم قتالا، بل كان يأمرهم به الصبر والاحتساب. قال: وذلك لحكم لا تحصى ولا تستقصى. قال: لكن ما يعل لي منها: أولا، بأن الله جل جلاله لم يأمر المسلمين بالقتال. لما؟ لأنهم كانوا عربا، والعرب من طبيعتهم الحمية، وأنهم لا يصبرون على الضيم ويستجيبون لكل ناحق، كما قال الأول: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. كانوا قوما أهل قتال وأهل شدة. الله جل جلاله أراد أن يروض هذه النفوس المسلمة من أجل أن تعتاد التروي والأنات والانقياد والانصياع لأمر القيادة. ولذلك لا نستغرب حين نجد رجلا مثل عمر في حميته ومثل حمزة في فتوته وهم يرون المسلمين يعذبون ويضطهدون ومع ذلك يصبرون 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 بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. الله أراد أن يروضهم خلال تلك السنوات كلها، هذه حكمة. ثم الحكمة الثانية أن البيئة العربية كانت بيئة حمية ونجدة، فالله جل جلاله أراد أن يأخذ بقلوبهم إلى الإسلام. حين يجدون هؤلاء المسلمين مستضعفين يضطهدون ويؤذون وفيهم من يملك أن يزيل هذا الضيم وأن يرد الصاع صاعين ومع ذلك يصبرون، هذا حرك قلوب بعضهم نحو الإسلام. وتعرفون قصة إسلام حمزة ما سببها؟ سببها أذى تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم، شتمه أبو جهل، جارية من جواري بني عبد المطلب سمعت ذلك ورأته، فلما جاء حمزة من الصيد متنكبا قوسه قالت له يا أبا عمارة لو رأيت ما فعل أبو الحكم مع ابن أخيك محمد فإنه قد سبه سبا قبيحا. حمزة رضي الله عنه وهو إذ ذاك على الكفر ما احتمله الغضب، قال لها وماذا رد عليه محمد؟ قالت ما رد عليه شيئا. فعمد رضي الله عنه إلى أبي جهل وكان جالسا في نادي قومه من بني مخزوم عند الكعبة، فضربه بالقوس على رأسه وشجه شجة منكرة، قال له أتشتم محمدا وأنا على دينه أقول بالذي يقول؟ فهنا حمزة رضي الله عنه ما أدخله في الدين إلا الحمية والنجدة، كيف يشتم محمد صلى الله عليه وسلم من غير ذنب جناه ونحن نبقى هكذا متفردين؟ ثم رجع رضي الله عنه إلى بيته وأصابته الوساوس والهواجس ولم يدري كيف الخروج مما قال، لأنه قاله على الملأ. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا ابن أخي إني قد قلت قولا ما أدري كيف المخرج منه فحدثني فإني أشتهي أن أسمع حديثك. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليه القرآن ويحدثه عن الله عز وجل وعن جنته وناره حتى ألقى الله الإسلام في قلب حمزة. وأيضا قصة شق الصحيفة، الصحيفة الظالمة التي علقت في جوف الكعبة، ما كان سبب شقها؟ الحمية والنجدة، فهذا سبب ثاني. ثم سبب ثالث أيها الإخوة الكرام أن تلك الفتنة التي حذر الله منها كانت في بيوت قريش، وكان المسلمون فروعا من تلك البيوت، بمعنى أنه في البيت الواحد قد يكون الرجل مسلما وابنه كافرا، أبو بكر مسلم ولده عبد الرحمن كافر، أو يكون الولد مسلما والأب كافرا كما كان شأن أبو حذيفة رضي الله عنه، أبوه عتبة بن ربيعة من أشد الناس كفرا. فلو أوجب الله القتال في تلك الفترة لسالت دماء فيه في داخل البيت الواحد. طيب يكون في هذا ترغيب للناس بالإسلام أم تنفير؟ تنفير. ولذلك من حكمة ربنا أنه ما أمر بالقتال في مكة. ثم سبب الرابع أن المسلمين كانوا قلة مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس، فما كان مناسبا أن يؤمروا بقتال. لما هاجروا إلى المدينة وصارت لهم دولة وصارت لهم شوكة واستطاعوا أن ينظموا جيشا، ها هنا قال الله لهم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وقال لهم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فهاهنا يقول لهم والفتنة أشد من القتل، أي لا تبالوا أيها المسلمون بأن تزهق أرواح، بأن تذهب نفوس، بأن تشوه أعضاء في سبيل الله عز وجل، لأن الفتنة أشد من القتل. ولذلك هذا المعنى أخذه بعضهم فيتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل ولا جاءوا لسفك دم، جهل وتضليل أحلام وسفسطة، فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم، لما أتى لك كل ذي حسب تكفل السيف بالجهال والعمم، والشر إن تلقه بالخير ضقت به ذرعا وإن تلقه بالشر ينحسم. يعني أحيانا الشر، بل في أغلب الأحيان الشر لا ينحسم إلا بالشر. ولذلك ربنا جل جلاله يرشدنا إلى مكافأة الفعل بمثله، فيقول لنا واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ثم يقول لنا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. المسجد الحرام له مكانته، ويقصد بالمسجد الحرام الحرم لا عين المسجد، كما قال سبحانه هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، أي حصروكم في الحديبية قبل أن تبلغوا حدود الحرم. هذا الحرم لا يحصل فيه قتال، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله قد أحلها لنبيه صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار ولا تحل لأحد بعده، لأن الله قال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، أي حلال لك ما تفعله من قتال هؤلاء المشركين. ولذلك ربنا جل جلاله قال لنا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، فإن قتلوكم فاقتلوهم. الصيغ الأربعة جاءت بالقتل. وقرأ الباقون ولا تقاتلوهم مفاعلة عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. وعلى قراءة حمزة والكسائي وخلف المعنى ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم، فإن قتلوكم أي فإن قتلوا بعضكم فاقتلوهم، فليقتلهم البعض الآخر. وهذه الآية يعني فيها معان وفيها أحكام أخرى يأتي بيانها في درس الغد إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه الكلمات نافعة لي ولكم، وأن يجعلها لنا جميعا في صحائف الحسنات، وأن يجعلنا من خير عباده المؤمنين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.